بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صفحة 206. مسألة من شروط العوضين: العلم بمقدار الثمن. ما تقدم على هذه المسألة بما يرتبط ببيع الآبق مع الضميمة. في الدورة السابقة أنا درست هاتين المسألتين، لأنهما وإن وردتا في بيع الآبق، والآبق يرتبط بالعبيد، إلا أن الآبق أخذ كمثال للمبيع الذي لا قدرة فيه على التسليم، فحينئذ يصلح لبحث كلي أن ما لا قدرة فيه على التسليم إذا بيع مع ضميمة فيها قدرة على التسليم، فحينئذ يصبح للبحث عمومية، خصوصا أن التعليل الوارد في بعض روايات المسألة يصلح أيضا للتعميم، فلذا الإخوة لا يتركوا مطالعة هذا البحث. شرطية العلم بقدر الثمن، خلاصة البحث في ذلك: في البداية يحاول أن يحشد الماتن رحمة الله عليه الآراء لإثبات التوافق على هذا الشرط، فلو بعتك هذا الكتاب بحكمك أنت احكم فيه، فأنت تقول قبلت بحكمي، وعند إرادة التسليم تسلمني دينارا، فهذا البيع باطلا أو باطل. التفتنا؟ وعمدة الدليل على ذلك هو حديث نفي الغرر الذي تقدم معنا مرارا، فإن هذا من أبرز مصاديق الغرر لجهالة الثمن، لأن الغرر بحسب ما نقلنا عن أئمة اللغة وعن الفقهاء يدل على الجهالة، والثمن كذلك فيما نحن فيه، فحينئذ يكون البيع باطلا. ثم جاء بمؤيد روائي على ذلك، وإنما جعله مؤيد لأن لسان الدليل لا يدل على الشرطية وإنما يدل على الكراهة، فلا يصلح كدليل مستقل. فإذا حديث الغرر وهذا المؤيد يصلح لإثبات المقتضي لهذا الشرط، ملتفت جيدا؟ فبعد ذلك أوقع الكلام في المانع، هل يوجد مانع يمنع بحيث تكون نتيجته جواز البيع بحكم المشتري أم لا؟ واضح كيف سير البحث؟ هناك رواية صحيحة السند مفادها أن بائعا باع جاريته من نخاس بحكم النخاس، فأخذها النخاس ووطأها، وبعد ذلك أرسل مبلغا من المال للبائع فلم يرضى. ملتفت جيدا؟ البائع لم يرضى بالألف، يريد أكثر، فالنخاس استفتى من الإمام عليه السلام، فالإمام عليه السلام قال له: بأن تقيم الجارية إذا كانت قيمتها أكثر من الألف فلا بد أن يرسل له الزيادة، وإن كانت أقل من الألف فلا يأخذ منه شيء، لا يسترجع شيئا. هذا الحكم من الإمام يتنافى مع القول بالشرطية، بناء على القول بالشرطية يكون البيع باطلا ويكون تصرفه في الجارية مضمونا. فإذا مقتضى هذه الصحيحة جواز البيع بحكم المشتري، فعند البيع لم يكن الثمن مقدرا فتشكل مانع عن التمسك بحديث الغرر. ومقتضى القاعدة أي أيهما نقدم؟ نقدم الصحيحة، لأن حديث الغرر عام وهذه خاصة في مورد البحث، والخاص أظهر من العام. واضح الكلام؟ الإمام عليه السلام الشيخ رحمة الله عليه يرى أنه لا بد من تأويل هذه الصحيحة، فيها مشكلة في حد ذاتها فلا تصلح مانعا، لأن هذه الصحيحة لا تنسجم لا مع صحة البيع ولا مع فساده. ملتفت جيدا؟ لا تنسجم لا مع الصحة ولا مع الفساد. يعني لو قلنا هذا البيع اللي حصل في السؤال هذا البيع صحيح، صحيحة لا تنسجم معه. إن قلنا إنه بيع فاسد الصحيحة لا تنسجم معه. أما عدم الانسجام مع الصحة فلأن البيع لو كان صحيحا لوجب الالتزام بما حكم به المشتري، لا أن يقول له الإمام يرجع ما به التفاوت. ملتفت جيدا؟ يعني لو فرضنا أن البيع بحكم المشتري يكون من البيوع الصحيحة، فبأي حق نلزم المشتري بأن يدفع الزيادة؟ بل لابد أن نكتفي بالمسمى لا بالقيمة الواقعية. فإذا هذه الصحيحة لا تنسجم مع القول بصحة البيع. ولو قلنا بالفساد فحينئذ لماذا حكم الإمام عليه السلام بتعين ما بيع به الجارية فيما لو كانت القيمة الواقعية هي الأقل؟ يعني في الصورة الثانية كان القيمة الواقعية ماذا؟ إذا كانت أقل ماذا قال له؟ خب فيتعين الألف. لو كانت المعاملة فاسدة لا يصح المسمى، بل إما أن نلزمه بضمان تصرفه في الجارية أو أن يدفع القيمة الواقعية إذا صارت أم ولد. واضح هذا الكلام؟ فإذا على كل تقدير هذه الرواية لا تصح فيجب تأويلها، وما كان يجب تأويله لا يصلح لأي شيء للمانعية. ثم يبدأ الماتن رحمة الله عليه في عملية توجيه وتأويل للصحيحة. هذا خلاصة البيع في هذه المسألة. ما نريد نطول، البحث واضح في القراءة، نقرأ التأويلات. يقول المعروف، إذا صار عندنا صورة واضحة حول الموضوع صحيح؟ المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، فلو باع بحكم أحدهما، بحكم أحدهما بحكمه في الثمن، أما في المثمن هذه مسألة سوف تأتي بعد هذه المسألة، تفضنا؟ بطل إجماعا كما عن المختلف والتذكرة، واتفاقا كما عن الروضة وحاشية الفقيه للسلطان، سلطان العلماء عنده حاشية على من لا يحضره الفقيه، وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين. فإذن في البداية المصنف حشد الآراء ليبين أن المسألة ماذا؟ إجماعي. طبعا سوف يأتي مخالفة الإسكافي، والأصل في ذلك، الأصل هنا بمعنى ماذا؟ الدليل. حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين وشهرته بين المسلمين تكون جابرة لضعف سنده، ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم. التفت، باعتبار أن الدينار والدرهم أوزان وفي تفاوت بين الدراهم والدنانير، ولذا كانت ماذا؟ توزن. إلا أن تقول مثلا بعتك بهذا الدينار، التفتنا؟ فحينئذ دينار ما عدا درهم الثمن يكون مجهولا غير معلوم القدر. ليش؟ لأن هذا الدينار كم وزنه الذي أستثنيه من الدرهم؟ هل نسبته إلى الدرهم نسبة الواحد إلى العشرة أو الاثنين إلى العشرة، أقل أكثر؟ غير معلوم. فالإمام عليه السلام كاره. ما هو التعليل؟ لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم، فهذا التعليل يجعل المسألة غير مختصة بالدينار والدرهم. قلنا لماذا جعله مؤيدا؟ لأن اللسان لا يدل على الاشتراط، واضح هذا الكلام؟ فلا تصلح للدليلية، نعم لا بأس بها كمؤيد. هذا المقتضي، الآن ثبتنا المقتضي إجماع صحيح ومؤيد، لكن هذا المانع. لكن في صحيحة رفاع النخاس ما ظاهره المنافات، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي. والظاهر كما سوف يأتي في تأويل وتوجيه المصنف يقول خب المشتري هنا ماذا؟ مشتري نخاس، يعني من أهل الخبرة، يعني كأنه يريد أن يقول أنت نظرك في هذه الجارية كم تسوى؟ الآن سوف يأتي. فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه ألف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني، فأبى أن يقبلها لأنه من باب بفرمة وتعارف، لا يعني يرى أن هذه إشحاف في حقه، فأبى أن يقبلها. هذا في بعض الأشخاص عندهم زرنجية في هذه المسألة، يعني أتذكر أيام ما كنا في المدرسة مثلا تشتري شيء تريد أن تضيف صديقك فيقول له كل وابقي لي، لا أنه هو يأخذ. التفتنا، مثلا لنفترض أنت اشتريت كيك فتضيفه يقول أنت كل وأنا أخذ الباقي، فأنت تخجل وتأكل قليل وتعطي. فهذا بعد أن قال له بحكمك، هذا حكم هكذا لم يرضى، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم. فقال أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة. واضح هذا الكلام؟ طب هذا إذا كان البيع صحيحا يثبت المسمى لا القيمة الواقعية. وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له. إن كان البيع باطلا، إن لم تمس الجارية ترجع الجارية وتأخذ ما دفعت، وإن مسست الجارية فإما أن نقول بقيمتها الواقعية أو ترجع القيمة وتدفع وتضمن ما فعلته في الجارية. فلذا قال أن هذه الرواية لا تتناسب لا مع الصحة ولا مع الفساد. واضح الكلام؟ قال قلت أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها، أرأيت إن أصبت عفوا بها عيبا بعد أن مسستها. طبعا هذا العيب على أنحاء، ممكن أن يكون هذا العيب أنه أصبحت أم ولد. نعم لا أصبت بها عيبا أها بل أرأيت إن وجدت عفوا أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها. قال ليس عليك أن تردها عليه، يعني تبينت أنها معيبة، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب، يعني تأخذ ما هذا ما سوف يأتي في خيار العيب يسمى بالأرش، تأريش القيمة. لها عدة طرق، واحدة من الطرق هي هذه، أن تأخذ قيمة، يعني تقوم الجارية صحيحة وتقوم الجارية معيبة بهذا العيب، ثم أنت تأخذ ما به التفاوت. لكن التأويل فيها متعين، ليش؟ لمنافاة ظاهرها لصحة البيع، ولماذا؟ لفساده، بينا ما في داعي نكرر. فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، أي بيع الذي نتحدث عنه، وأن يكون الثمن مجهول القدر، إذ لو كان صحيحا يبين هو ليش منافاة لصحة البيع. إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة المثل، بل يكتفى بالمسمى بعد تحقق البيع بثمن خاص. نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد، بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري. هذا ما الذي قلناه، حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق فهو من أهل الخبرة، فهو ماذا يريد؟ لا يريد أن يقول بأنه الآن أنشئ أنا البيع بالقيمة التي تقدرها أنت، لا، يريد أن يقول له اذهب وبما أنك خبير قوم هذه الجارية قيمة عادلة، وبعد ذلك تصبح أنت وكيل من قبله في أي شيء؟ في البيع. فبقوله بعتك هذه الجارية بحكمك ليس المقصود إنشاء، ليس المقصود إنشاء البيع. هذا تأويل يذكر. ما أدري صار العبارة واضحة، بأن يراد كذا على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نفسي في نظري، حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق فقومها رفاعة على نفسي بألف درهم، إما معاطاة وإما مع إنشاء. معاطاة كيف؟ معاطاة نظير المعاطاة التي ذكرناها في مسألة الحمام، عندما تدخل إلى الحمام وتضع المال في الكوز أصلا حتى لو لم يكن صاحب الحمام موجودا. فهذا بعد أن قال لك في المساومة، يعني ما ذكره البائع قبل البيع كان مساومة، كان مقاولة، التفتنا. فالآن إما أن نقول هي معاطاة، الجارية بيدك الآن ترسل له الثمن، فإنشاء البيع حصل بالفعل لا لفظ، وإما لا أن يكون قولي لك اشتريها بحكمك، يعني أنت وكيلي في البيع بالثمن الذي تراه مناسبا، إما معاطاة وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة. فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع، ويرى أن القيمة أكثر من ذلك، وأن رفاعة مخطئ في القيمة، أو لا من باب أن هذه جارية حيوان فيثبت له خيار الحيوان بناء، لأنه في خيار الحيوان سوف يأتي يوجد نظريات ثلاث. نظرية المشهور أن خيار الحيوان لمن؟ بخصوص المشتري. نظرية ثانية أن خيار الحيوان لهما. نظرية ثالثة أن خيار الحيوان لصاحب الحيوان بائعا كان أم مشتريا. واضح هذا الكلام؟ فلذا يقول أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به، لأن المصنف لا يرى هذا. وقوله وإن كان قيم إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص، إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل، أو فيسقط خياره يعني خيار المالك ببذل التفاوت له، وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس، فصارت أم ولد تعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع. القيمة ماذا؟ الواقعية. وقد يحمل على صورة تلف الجارية، ولكن هذا الاحتمال الأخير لا يتناسب مع قوله فليس عليك أن تردها، يعني تردها ميتة يعني لا، الجارية ما زالت موجودة. وكيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيفون. وأضعف منه ما عن الإسكاف من تجويز قول البائع بعتك بالسعر ما بعت، ويكون للمشتري حينئذ الخيار. ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل، والخيار لا يصحح البيع، فلا يجبره الخيار. وأما بيع الرؤية، هذا جواب عن إشكال، أنه في خيار الرؤية، في خيار الرؤية المبيع تبيعه بذكر الأوصاف، ثم إذا تبين أنه على خلاف ذلك يثبت لك الخيار. فنلاحظ أن الخيار جبر الغرر، فماذا نفعل؟ يقول وأما بيع خيار الرؤية، يعني البيع الذي فيه خيار الرؤية، وإلا خيار الرؤية لا يباع، فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها، فذكر الأوصاف بعتك العين الفلانية المتصفة بكذا وكذا، هذا يعني بعتك هذه العين بشرط أن تكون فيها هذه الأوصاف، فهذا الاشتراط يرفع الغرر. المانع عن حصول الغرر كما تقدم عند حكاية قول الإسكاف في مسألة القدرة على التسليف. المسألة الثانية التي نبحثها اليوم شرط آخر، وهو العلم بقدر المثمن، يعني في مقابل المسألة السابقة تلك الثمن وهذه المثمن. هذه أيضا نقل فيها الإجماع، وعبارات كثيرة تدل على ذلك، والدليل هو الدليل. يعني نهى النبي عن بيع الغرار. جيد. هذا الدليل كما ترى دليل عام. في هذه المسألة خلافا للمسألة السابقة عندنا روايات خاصة. شوف في المسألة السابقة صحيحة النخاس كانت مانعة لا دليل، التفتنا؟ بينما في هذه المسألة عندنا أدلة خاصة، لكن هذه الأدلة الخاصة في خصوص ما يكال أو يوزن، يعني ليس لها عموم لكل مثمن، فقط في خصوص ما يكال أو يوزن. ما يكال مثل الزيت، ما يوزن مثل ماذا؟ مثل اللحم، مثل اللحم. فبعتك زيتا بدون أن أحدد المقدار، أو بعتك شيئا يوزن بدون أن أحدد مقدار الوزن. هذه فيه روايات خاصة نقرأها إن شاء الله. يقول: العلم بقدر المثمن كالثمن، أي كالعلم بقدر الثمن شرط بإجماع علمائنا، كما عن التذكرة وعن الغنية العقد على المجهول باطل بلا خلاف، وعن الخلاف ما يباع كيلا فلا يصح بيعه جزافا، وإن شوهد ما يباع كيلا. مثلا شفت هذا أنا زيت موجود في وعاء كبير، أقول لك أبيعك هذا الزيت الذي الآن تشاهده بكذا وكذا، لا، لابد أن يكون معلوم المقدار. وفي السرائر ما يباع وزنا فلا يباع كيلا بلا خلاف، والأصل في ذلك ما تقدم من النبوي المشهور. هذا الدليل الأول بعد الإجماع. دليل الثاني: وفي خصوص الكيل والوزن خصوص الأخبار المعتبرة. يعني وفي خصوص، ما معنى العبارة؟ أي والأصل في خصوص ما يكال أو يوزان ماذا؟ يوجد أخبار خاصة. واضح العبارة؟ منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم. عدلا، العدل تأتي بمعنى المثل، وتأتي بمعنى نصف الحمل، ما يحمل على الفرس أو الحمار أو الجمل، تعرفون يكون له من الجهتين، فكل واحد منهما يسمى عدلا. فالعدل تأتي بمعنى المثل، وتأتي بمعنى نصف ما يحمله البعير أو الفرس أو البغل وما شابه ذلك. وفي الواقع هذا معنى واحد، إن حتى هذا النصف الذي من هذه الجهة هو مثل للنصف الآخر، فالعدل بمعنى المثل. فإذا في رجل اشترى من رجل طعاما، فالطعام هو المثمن لا الثمن، عدلا بكيل معلوم، مثلا بكيل معلوم، وأن صاحبه قال للمشتري: ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل. إذن شاهدنا ليس في البيع الأول، التفتنا؟ هذا محمل على البعير شيء يكال، نصف الأول العدل الأول باعه مكيلا بكيل معلوم، هذا لا إشكال فيه. بعد أن قال: ما رأيك تشتري النصف الآخر لكن بدون وزن كما اشتريت الأول؟ شاهدنا وين؟ في البيع الثاني. ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت. قال: لا يصلح إلا بكيل. العبارة واضحة بعد. قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. الجزاف بكسر الجيم يعني في اللغة المبايعة في الشيء بحدس، يعني بعبارة في محل الكلام بدون كيل، هكذا دفدنا باللبناني بنقول ماذا شلع نحن نقول عندنا. قال لا يصلح إلا بكيل. قال وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة. هذا مما يكره من بيع الطعام. واضح الكلام؟ هذه رواية. رواية أخرى وفي رواية الفقيه فلا يصح بيعه مجازفة. هذا إذن بحمد الله تعالى عندنا دليل عام وهو النبوي المشهور، وعندنا أدلة خاصة. بالنسبة لصحيحة الحلبي أشكل عليها بما حاصله. أولا أن في قوله لا يصلح إلا بكيل، وماذا أجاب الإمام؟ قال لا يصلح إلا بكيل. أشكل على ذلك بأنه مجمل، وذلك لاحتمال أن يراد من قوله سميت فيه كيلا بأن البائع ذكر عددا معينا من الكيل، كما لو قال مثلا 10 أكيال، ذكر عدد معين، فحينئذ لا يصح أن يباع بدون أن يكيله للمشتري. يعني ذهبت أنت إلى السوق وجدت هذا عنده زيت، فقلت له كم تبيع هذا الزيت؟ قال بألف وهو 10 أكيال. يحتمل أن يكون الرواية ناظرة إلى أنه ذكر عددا معينا فيقول لابد أن نتأكد من هذا العدد، لا يصلح إلا بكيل، يعني لابد أن تكيله له. فإذا كانت الرواية ناظرة إلى هذا الاحتمال فتكون أجنبية عن محل الكلام. الإشكال الثاني على هذه الرواية أن قوله لا يصلح إلا بكيل، هذه الرواية تشتمل على شيء على خلاف المشهور، لأن المشهور أفتوا بأن البائع في المكيل والموزون يصدق. رواية تقول ماذا؟ لا يصدق. فلاشتمال الرواية على ما تخالف فتوى المشهور لابد أن نؤول الرواية، فإذا أولناها لا تصلح للاستدلال. واضح؟ إذن يوجد إشكالان في المقام. يقول والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال أو باشتمالها على خلاف المشهور من عدم تصديق البائع، والإيراد ماذا؟ غير وجيه. أما مسألة الإجمال فيجيب عن ذلك الماتن رحمة الله عليه أن قول السائل سميت فيه كيلا ظاهرة في أنه في مقامي أن هذا الشيء مما يكال. التفتنا؟ لا أنه ذكر عددا معينا، هذا وإن كان محتملا لكنه خلاف الظاهر. الظاهر من قوله سميت فيه كيلا أنه جعل ذلك كناية عن أن المبيع مما يكال، فلا إجمال في الرواية. هذا الجواب للشيخ الأعظم ينغص عليه ذكر الطعام. ليش؟ لأن الطعام عادة كيف يباع؟ إما بالكيل وإما بالوزن. فبقرينة ذكر الطعام فيكون معروفا أن هذا من المكيل أو من الموزون، فلا فائدة في الكناية حينئذ. واضح هذا الكلام؟ هذا ينغص على هذا الجواب الذي ذكره المصنف. أما ما يرتبط بأن ظاهر الرواية أن لا يصدق البائع وهو خلاف المشهور، فربما نفر عن هذا الإشكال بأن البائع يريد أن يبيع مهما كان، زاد ما يقوله أو نقص. يعني اشترى من رجل طعاما عدلا، الشق الثاني وهو ابتع مني هذا العدل بغير كيل، يعني كأن البائع ماذا يريد أن يقول؟ ابتعه سواء كان بمقدار الأول أو أزيد أو أنقص. وهذا ليس تصديقا للبائع، البائع لم يدعي فيه كيلا معينا، فحينئذ يجاب عن الإشكال.
إحنا الفقار في الأخير مثل ما في الآخر الذي ابتعد، يعني هو نفس الواحد عارف أن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعد، يعني من ناحية الوزن يعني.
أي فيه يعني لا لا بمعنى أنه وزنه وكاله وتبين هكذا، أن هذا مثله فاشتري. والإيراد على دلالة الصحيحة بالإجمال، عفوا صلنا ماذا؟ غير وجيها، لأن الظاهر هذا جواب عن الإجمال من قوله سميت فيه كيلا أنه يذكر فيه الكيل، فهو كناية عن كونه مكيلا في العادة. اللهم إلا أن يقال إن توصيف الطعام بكونه كذلك الظاهر في التنويع، مع أنه ليس من الطعام ما لا يكال ولا يوزن إلا مثل الزرع إذا ما زال كان في الحقل أو في البيدر، يبعد إرادة هذا المعنى فتأمل. وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أو نقص، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه، لا شرائه على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف أو الجزاف. التفتنا؟ فكأنه يريد أن يشتري منه هذا المقدار مهما كان زاد أو نقص، لأنه الكلام في أنه يصدق البائع أو لا يصدق. قال في التذكرة لو أخبره البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا. وقال في التحرير لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجوز. لو أعلمه بالكيل فباعه بثمن سواء زاد أو نقص لم يجوز. إذن فرق بين المسألتين، بين أن تصدق البائع وبين أن أقول لك هذا هكذا تشتريه هكذا زاد أو نقص. فالكلام ليس في تصديق البائع في الفرع الثاني. وأما نسبة الكراهة إلى البيع يأتي والحمد لله.